الوجه الثاني،
صفحة 57، أسئلة. السؤال الأول: أذكر مثالين عن الصفات الكمية ومثالين عن الصفات النوعية. السؤال الثاني: إذا تزوج رجل يحمل مورثا سائدا يحدد صفة غير مرغوب فيها كالصمم مثلا امرأة غير صماء، ورمزنا للتركيب الوراثي للصمم بالرمز صاد صاد، فما احتمال أن يكون مولودهما الأول أصم؟ السؤال الثالث: ظهرت صفة متنحية كصفة انعدام لون البشرة بين قوسين المهق أو البهاق في طفل من أطفال أسر لم تظهر فيها هذه الصفة سابقا، ما التركيب الوراثي لكل من أب هذا الطفل وأمه؟ السؤال الرابع: يقال إن عوامل الوراثة في الأحفاد تنحدر إليهم بنسبة الربع من كل من أجدادهم الأربعة، كيف نفسر ذلك؟ 5، يقال إن الصفات الشاذة السائدة لا تختفي في أي جيل من الأجيال، ما صحة هذا القول؟ فسروا إجابتكم. 6، أذكر سبب حدوث كل من الأمراض الوراثية التالية: 1، فقر الدم، 2، السكري، 3، متلازمة داون. السؤال السابع: أصل من العمود 1 ما يناسبه من العمود 2، العمود 1 الصلع لون الشعر الأحمر مرض متلازمة داون، العمود 2 تغيير في أعداد الكروموسومات صفة متنحية صفة متأثرة بالجسم صفة سائدة.
صفحة 58.
الفصل الرابع: الوراثة وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي. يتوقع منا بعد دراستنا لهذا الفصل أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1. نحدد معنى الانتخاب الجماعي، 2. نستدل بحدوث الانتخاب الطبيعي في البيئة كشاهد على قوانين الله في الكون، 3. نعدد بعض الأمثلة على الانتخاب الجماعي الاصطناعي، 4. نعرف التهجين محددين الهدف منه، 5. نفسر عبارة قوة الهجين التي تطلق على صفات المخلوقات الناتجة عن عملية التهجين، 6. نذكر بعض الأمثلة على عملية التهجين، 7. نحدد مجالات تطبيق التقنيات الحديثة في الوراثة، 8. نفسر ما نسمعه من مستجدات في علم الوراثة. صفحة 59. الانتخاب الجماعي. يتم الانتخاب الجماعي بانتخاب أو اختيار أفراد ذوي صفات جيدة من الفصيلة نفسها وإجراء التزاوج بين هؤلاء الأفراد لإنتاج الجيل الجديد، وإذا تكرر هذا الانتخاب في الأجيال اللاحقة تزداد الصفات المرغوبة جودة ويكثر انتشارها بين أفراد الفصيلة. ولقد مارس الإنسان عملية تحسين النسل في الحيوان والنبات منذ القدم، وهناك العديد من الأمثلة التي تدل على فعالية هذه الطريقة، وفيما يلي بعض منها: 1. البنجر، أمكن زيادة نسبة السكر فيه من 6% إلى حوالي 21%، مما جعل البنجر ذا أهمية كبرى في إنتاج السكر في العالم. 2. الدجاج، لقد ازداد الإنتاج السنوي للدجاجة من 125 بيضة إلى 260 بيضة. صفحة 60. 3. الذرة، تمكن مزارعو الذرة من تغيير نسب الزيت في بذور إحدى فصائل الذرة، فابتدأوا بفصيلة تحوي بذورها على ما نسبته 5% من الزيت وعلى مدى 50 جيلا، وبواسطة الانتخاب الجماعي تمكنوا من إنتاج نوعين من الذرة، الأول تحتوي بذوره على ما نسبته 2% من الزيت والثاني على 15% من الزيت، ولكل نوع حسناته الخاصة به كغذاء للإنسان والحيوان. 4. دسم الحليب، لقد أمكن زيادة نسبة الدسم في الحليب بحوالي 20%. 5. صوف الغنم، تمكن المربون الأستراليون من زيادة إنتاج الصوف للرأس الواحد من 2 كيلوغرام إلى 3.5 كيلوغرام على مدى 80 عاما تقريبا. 6. النحل، لاحظ بعض المزارعين أن بعض سلالات النحل تفضل جمع الرحيق من أزهار نبات البرسيم، وأن بعض السلالات يفضل رحيق نباتات أخرى، ولزيادة عدد السلالات التي تفضل البرسيم أمكن أخذ سلالات لا تفضله، وبواسطة صفحة 61 الانتخاب الجماعي تم إنتاج سلالات منها تفضل البرسيمة، ولا يخفى ما لهذا من أثر على إنتاج البرسيم، إذ إن إنتاج نحل متخصص في تلقيح البرسيم يساعد على زيادة إنتاج البرسيم نفسه، والذي يستعمل على فل الحيوانات. 7. البطاطس من أشهر عمليات تحسين النسل، تلك التي قام بها مربي النبات بيربانك في الولايات المتحدة، إذ لاحظ أن بعض نباتات البطاطس أثمرت درنات كبيرة وملساء، فقام بتكثيرها بواسطة التكثير الخضري الذي يحافظ على الصفات، وباعها إلى العديد من المزارعين، فانتشر هذا النوع في الولايات المتحدة وفي بلدان عديدة. نستخلص من العرض السابق أن طريقة الانتخاب الجماعي كانت من أهم الطرق التي استخدمت لتحسين النسل في الحيوانات والنباتات، وهذه الطريقة ليست من اختراع الإنسان، فقد أوجد الباري عز وجل نظاما محكما في هذا الكون، وهيأ قوانين تنظم ذلك، ونسمي الانتخاب الذي يحدث في البيئات المختلفة بالانتخاب الطبيعي، لأنه لا يتدخل فيه الإنسان، وإنما يحدث طبقا لقانون إلهي أوجده الخالق عز وجل في الكون وفي الطبيعة، وهي من خلق الله، وتسير الأحداث فيها وفق تقدير العزيز العليم. ومن تلك القوانين أن السلالات الحيوانية والنباتية التي تعيش في بيئة صحراوية ينقرض منها ما لا يستطيع مقاومة ظروف تلك البيئة ويبقى الأفضل، ومع مرور الزمن الطويل يؤدي هذا الانتخاب الطبيعي تدريجيا إلى إنتاج أفراد أكثر تلاؤما وانسجاما مع البيئة. صفحة 62 التهجين. بالرغم من أن عملية الانتخاب الجماعي تؤدي إلى إنتاج سلالات ذات خصائص حسنة، إلا أن هذه الصفات محدودة العدد، مما دفع بعض مربي النبات إلى إجراء تجارب كان القصد منها إنتاج وسلالات جيدة تحوز عددا كبيرا من الصفات الجيدة. ولقد تركز تفكيرهم على جمع الصفات الحسنة من سلالتين أو أكثر في سلالة واحدة جديدة، وتعرف هذه العملية بالتهجين. وعلى سبيل المثال، إذا وجدت سلالة نباتية كثيرة الثمار صغيرة الحجم، وسلالة ثانية قليلة الثمار كبيرة الحجم، فالسؤال هو: هل من الممكن إنتاج فصيلة جديدة ذات ثمار كثيرة وكبيرة الحجم؟ لقد أجاب عن هذا السؤال مربي النبات الألماني كول رويتر عام 1760، عندما نجح في إنتاج أول هجين بين نوعين لنبات واحد يحتوي على مزيجا من صفات النوعين السابقين وصفات أخرى جديدة لم تظهر سابقا. وقد لوحظ أن عملية التهجين بين الأنواع تؤدي إلى ظهور نوع من القوة في التهجين تسمى قوة الهجين، وتظهر هذه القوة في عدة صفات، مثل ازدياد حجم الأوراق ومعدل النمو وكمية المحصول وغيرها. ويبين الشكل 4-9 نتيجة التهجين بين 4 سلالات من الذرة لإنتاج سلالة تظهر فيها قوة الهجين. صفحة 63. ولقد استخدمت عملية التهجين لإنتاج سلالات حيوانية تجمع عددا من الصفات الحسنة، فتهجين سلالة البقر المعروف بالهولستاين بأخرى تعرف بجيرنزي أنتج سلالة أكثر مناعة للأمراض وأكثر خصبا من السلالتين الأساسيتين. أتعلم بنفسي. هناك سلالات من الأغنام وغيرها من الحيوانات والقمح وغيره من النباتات تم إنتاجها في المملكة بواسطة عمليات تهجين لأنواع مختلفة من السلالات، فالمطلوب أن تقوم بالاتصال أو زيارة إحدى الجهات ذات العلاقة في منطقتكم لأخذ تصور عن هذه الأنواع وكيف تم إنتاجها ومميزاتها وغير ذلك. من الجهات المقترح الاتصال بها أو زيارتها على سبيل المثال كليات الزراعة، المشاريع الزراعية والحيوانية، فروع وزارة الزراعة وغير ذلك. نشاط مسلي. تستطيعون القيام ببعض الأنشطة المسلية لتحديد كيفية انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وفيما يلي بعض التجارب التي يمكنكم عملها في المنزل على بعض النباتات، ويمكنكم إجراء التجارب على نباتات أخرى كذلك للمقارنة. نحتاج إلى عدد من نباتات البيتونيا، وهذا النبات متوافر في معظم المشاتل والحدائق العامة والشوارع في المملكة، مع مراعاة اختيار نباتات ذات أزهار مختلفة الألوان. صفحة 64. ملحوظة: في حالة عدم مقدرتكم على القيام بالخطوات بشكل صحيح، لا يعني هذا أنكم أخفقتم في تحقيق الهدف من التجربة، حيث إنكم ستكتسبون قدرا من المهارات قد يفوق أهمية التجربة بحد ذاتها. خطوات العمل: 1. نفحص الأزهار جيدا ونحدد أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في الزهرة.
2. نقوم بنفس الخطوات التي قام بها مندل في تجربته التي درسناها في الفصل الثاني والتي يمكن إيجازها فيما يلي.
نختار عددا من الأزهار التي تفتحت حديثا، ننزع أسدية هذه الأزهار، والأسدية هي أعضاء التذكير. نختار أزهارا تفتحت منذ فترة من نبتة أخرى تختلف في لون أزهارها عن النبتة الأولى. نقطع الأزدية ثم نضرب مرارا وبرفق هذه الأزدية بمتاع الأزهار التي سبق أن قطعت أزديتها. نحاول أن نجمع بذور الأزهار التي قمنا بتلقيحها بعد نضجها ثم نزرعها لنشاهد نتيجة التلقيح. يمكنكم استبدال نبات البيتونيا بنبات فم السمكة، وهو متوافر كذلك في المشاتل. صفحة 65. أسئلة: السؤال الأول: لماذا يلجأ مربو النبات أحيانا إلى التهجين الذاتي؟ السؤال الثاني: وضح أهمية التكاثر غير الجنسي في انتشار العديد من السلالات النباتية الهجينية. السؤال الثالث: ما المقصود بالانتخاب الجماعي؟ أعط مثالين يدلان على فعالية هذه الطريقة في تحسين الإنتاج النباتي والحيواني. الوحدة الثانية: أساسيات في كيمياء المادة. صفحة 68. الفصل الخامس: مكونات المادة. إن جميع المواد الموجودة في الأرض تتكون من عناصر، وتشكل هذه العناصر أهمية كبرى في حياتنا اليومية. على سبيل المثال، مادة السكر تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، ومادة الماء تتكون من عنصري الهيدروجين والأكسجين، وعنصر الأكسجين ضروري لتنفس المخلوقات الحية، وهذه المواد وغيرها لا بديل للإنسان عنها. هنا تتجلى عظمة الخالق عز وجل الذي أوجد هذه المواد وسخرها للإنسان، بحيث يتفكر في عظمة الله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وفي هذا الفصل ندرس مكونات المادة وخصائصها، ونتوقع أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1. نجري تجربة تحليل الماء كهربائيا إلى مكوناته في المختبر. 2. نفرق بين العناصر والمركبات. 3. نتعرف على رموز بعض العناصر. 4. نعدد مكونات الذرة. 5. نفرق بين العدد الذري وعدد الكتلة للعناصر. 6. نكتب التوزيع الإلكتروني لذرات بعض عناصر الدورة الأولى والثانية والثالثة، نقارن بين الذرة والأيون من حيث عدد الإلكترونيات، نوضح أهمية الجدول الدوري للعناصر، نعرف الصيغة الجزيئية والكتلة الجزيئية، نكتب الصيغة الجزيئية لبعض المواد، نحسب الكتل الجزيئية لبعض المواد. صفحة 69. تحليل الماء إلى مكوناته بواسطة التيار الكهربائي. نشاط مسلل: نحتاج إلى وعاء تحليل، كمية من الماء، كمية من حمض الكبريت المخفف، بطارية 9 فولت. خطوات العمل: 1. نضيف كمية قليلة من حمض الكبريت المخفف إلى كأس به ماء. 2. نضع محلول الماء المحمض في وعاء التحليل الكهربائي. 3. نصل طرفي الوعاء إلى قطبي البطارية. 4. نغلق الدائرة ونجيب عن الآتي: هل تصاعدت فقاعات من الغاز أعلى كل أنبوبة؟ أي من الأنبوبتين متصل بالقطب الموجب للبطارية؟ في أي أنبوبة تجمع حجم أكبر من الغاز؟ لماذا نضيف حمض الكبريت للماء؟ إذا جمعنا كمية كافية من الغاز الأقل حجما في أنبوب اختبار ثم أدخلنا شظية متوهجة في الأنبوب، نرى أن هذه الشظية تشتعل، ويدل هذا على وجود الأكسجين في الأنبوب. أما الغاز في الأنبوب الآخر فقابل للاحتراق وينتج عند احتراقه الماء، وتدل التجارب على أن هذا الغاز هو الهيدروجين. صفحة 70. إسعافات. حمض الكبريت المركز مادة حارقة، وأبخرته تؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي، فاحذر ملامسته أو استنشاق أبخرته، وعند تعرض الجلد للحمض يغسل بكمية وافرة من الماء ثم بمحلول مخفف من بيكربونات الصوديوم، ثم يعامل الجلد بمرهم جلوكونيت الكالسيوم. معارف إضافية. علم الكيمياء هو علم يهتم أساسا بطبيعة المادة ومكوناتها وكيفية تفاعل المواد المختلفة مع بعضها البعض. من تجارب تفكيك السكر بالتسخين إلى كربون وماء وتحليل الماء كهربائيا إلى هيدروجين وأكسجين، نستنتج أن مكونات السكر هي الكربون والهيدروجين والأكسجين، ولكن هل نستطيع تفكيك أي من هذه المواد الثلاث إلى مواد أبسط؟ الواقع أن مواد الكربون والهيدروجين والأكسجين لا يمكن تفكيكها إلى مواد أخرى بالوسائل العادية، ولهذا سميت بالعناصر. تعريف العناصر: هي مواد غير قابلة للتفكيك إلى مواد أبسط منها بالوسائل الفيزيائية والكيميائية العادية، ويتميز كل عنصر بخواص تميزه عن العناصر الأخرى، ويبلغ عدد العناصر التي تم اكتشافها حتى الآن حوالي 112 عنصرا، توجد معظمها في الحالة الجامدة مثل الحديد والنحاس وغيرها، وبعضها في الحالة الغازية مثل الأكسجين والنيتروجين وغيرها، وبعضها توجد في الحالة السائلة وهي قليلة مثل الزئبق والبروم. وأما المواد التي تتألف من اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر مثل السكر والماء فتسمى مركبات، وكذلك كلوريد الصوديوم المعروف بملح الطعام وثاني أكسيد الكربون وغيرها من المركبات. صفحة 71. رموز العناصر. لقد عمد العلماء منذ أقدم العصور إلى استخدام الرموز بدل الكلمات بهدف الاختصار وسهولة الاستخدام، حيث يستخدم الحرف الأول من اسم العنصر بالإنجليزية للدلالة على ذرة من ذلك العنصر، وبسبب كثرة العناصر المعروفة وإمكانية تشابه أكثر من عنصر في الحرف الأول، عندئذ يكتب الحرف الأول والثاني أو الأول والثالث للتفريق بين العناصر. نلاحظ رمز الكالسيوم Ca والنحاس Cu والكلور Cl، ويشترط في حالة الدلالة على العنصر بحرفين أن يكتب الحرف الأول كبيرا والحرف الثاني صغيرا. ويشتمل الجدول التالي على عدد من أهم العناصر ورموزها المستعملة في الوقت الحاضر وعلى أسمائها باللغة الإنجليزية مع بعض الأسماء باللاتينية بين قوسين. اسم العنصر ألومنيوم Al، بروم في الإنجليزي برومين Br، كالسيوم كالسيوم Ca، كربون كربون C، كلور كلورين Cl، نحاس كوبر كوبرام Cu، فلور فلورين F، ذهب جولد Au، أورم أورم باللاتيني أورم Aurum، هيليوم هيليوم He، هيدروجين هيدروجين H، حديد آيون بالإنجليزي باللاتيني فرم Fe، رصاص بالإنجليزي ليد باللاتيني بلم بم، ولذلك اختصاره PB، مغنيسيوم ماغنيزيوم MG، زئبق ميركوري باللاتيني هيرجيراتوم ورمزه HG، نيتروجين نيتروجين N، أكسجين أكسجين O، فوسفور فوسفورس P، بوتاسيوم بوتاسيوم كاليوم K، سيليكون سيليكون SI، فضة بالإنجليزي سيلفر وباللاتيني أرجنتوم AG، صوديوم صوديوم، ناتريوم NA، كبريت S، سلفر، خارصين زنك ZN. ولعله من المفيد أن نذكر هنا أن 10 فقط من العناصر المكتشفة حتى الآن تكون أكثر من 99% من وزن القشرة الأرضية والغلاف الجوي المحيط بها. ويكفي أن نشير هنا إلى أن صفحة 72 عنصر الأكسجين يكون حوالي 50% من وزن القشرة الأرضية والغلاف الجوي، وأن عنصر السيليكون يكون 25%. تمرين: بعد دراسة الجدول السابق أملأ الجدول التالي بالأسماء والرموز المناسبة. اسم العنصر الأكسجين، الرمز فراغ. الثاني: اسم العنصر فراغ والرمز Br. اسم العنصر ألومنيوم والرمز فراغ. اسم العنصر فوسفور والرمز فراغ. اسم العنصر فراغ والرمز K. اسم العنصر صوديوم والرمز. مكونات الذرة: لنأخذ قطعة صغيرة من عنصر ما، الكربون مثلا وهو الجرافيت في قلم الرصاص، ولنقطعها إلى نصفين، ولنقطع كل من النصفين إلى جزئين آخرين. فإذا كررنا هذه العملية مرات متواليات مفترضين إمكانية الاستمرار في التجزئة، فلا بد أن نحصل أخيرا على أقسام متناهية في الصغر لا يمكن رؤيتها بأقوى المجاهر، ولا يمكن تجزئتها بالطرق الفيزيائية والكيميائية العادية. وقد أطلق على مثل هذه الأقسام المتناهية الصغر اسم آتوم ATOM باليونانية، ومعناها الذرة أو غير قابل للانقسام، وأطلق عليها اليونان في العربية اسم الذرة. تعريف الذرة: الذرة هي أصغر جزء من العنصر يمكن أن يدخل في التفاعلات الكيميائية دون أن ينقسم. وحسب المعلومات الحالية تتألف الذرة من جزئين رئيسيين: ألف النواة، باء المدارات أو المسارات الإلكترونية. ألف النواة: وتكون مركز الذرة وهي ذات شحنة كهربائية موجبة، والنواة صغيرة جدا إذ يتراوح قطر الذرة بين 10,000 و100,000 ضعف قطر النواة. هذا مع العلم أن معظم كتلة الذرة تتركز في النواة، ولذا فإن كثافة النواة كبيرة للغاية. صفحة 73. ويوجد في داخل النواة 1 البروتونات، وهي جسيمات مادية تحمل شحنة موجبة. أما كتلة البروتون فتساوي حوالي وحدة كتلة ذرية، يعني واو كاف ذال، ويمكن النظر إلى هذه الوحدة على أنها وحدة كتلة متناهية في الصغر. تستعمل لقياس كتل الذرات وجسيماتها وكتل الجزيئات. أما العلاقة بين هذه الوحدات وبين الجرام فهي واو كاف ذال، اللي هي وحدة كتلة ذرية، تساوي 1.67 من 100 ضرب 10 أس ناقص 24 جرام جم. 2 النيوترونات، وهي جسيمات متعادلة كهربائيا موجودة في نوى ذرات كل العناصر ما عدا نوى ذرات الهيدروجين العادي، وكتلة النيوترون معادلة تقريبا لكتلة البروتون. معارف إضافية: في عام 1808 ميلادي توصل العالم جون دالتون إلى أن العناصر مقسمة إلى دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات، باء المدارات أو المسارات الإلكترونية، ويوجد بها جسيمات ذات شحنة كهربائية سالبة، وتبلغ كتلة الإلكترون 1/1840 من كتلة البروتون أو النيوترون. والإلكترونات دائمة الحركة وسريعة، ولا يمكننا تحديد موقعها في الذرة بصورة دقيقة، وتنحصر حسابات العلماء في تحديد احتمال وجود الإلكترون في مكان ما خارج النواة. ويبين الشكل 5-2 بعض خصائص الجسيمات الرئيسة في الذرة. وهذا الجدول، لاحظ عندنا الجسم هنا البروتون رمزه P، الكتلة النسبية 1، الشحنة النسبية زائد 1. الجسم الثاني النيوترون N، الكتلة النسبية 1، الشحنة النسبية 0. الجسم الثالث الإلكترون E، الكتلة النسبية 1/1840، الشحنة النسبية ناقص 1. أما أبعاد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات فهي صغيرة للغاية، وإذا قارنا أبعاد الذرة بأبعاد كل جسم من الجسيمات التي تكونها نجد أن الذرة أكبر بكثير، أي أن الحيز الذي تشغله هذه الجسيمات كل منها على حدة ضئيل جدا بالنسبة لحجم الذرة. ويعلل العلماء هذا الفرق الكبير بوجود فراغات كبيرة في الذرات، صفحة 74. وتجدر الإشارة هنا إلى أن في ذرة العنصر غير المتحدة يتعادل عدد البروتونات الموجبة كهربائيا مع عدد الإلكترونات السالبة كهربائيا، ولما كان مقدار شحنة البروتون الموجبة يساوي مقدار شحنة الإلكترون السالبة فإن ذرة العنصر غير المتحدة تكون متعادلة الشحنة الكهربائية.
بقية المادة في الشريط التالي.